سنة 1864 كانت الحرب الأهلية الأمريكية قربت تنتهي، قتلى وموت ودمار، حرب طاحنة أخذت أرواح ما يقارب المليون نسمة، ونتائجها كانت حاسمة ومهمة، ومن ضحايا هالحرب كانوا الأسرى.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة
نسميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك
عنه؟ معك
حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجد اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار. ظروف الأسر والسجون عند الطرف الكونفدرالي بالحرب كانت مأساوية. السجون كانت مكتظة ومعباية بالأسرى الجنود، لدرجة أنه نصيب الجندي من السجن كان يعادل مساحة قبر حرفيا، بيعيش فيهن وبينام فيهن. وظروف الأسر كانت رهيبة صحيا وغذائيا ونفسيا، وكتير منهم ماتوا بالسجن. أما يلي نجوا فصحيح رجعوا فاتوا بالمجتمع بعد الحرب، بس عانوا من معدل أعمار أقصر من المتوسط، وظروفهم الصحية كانت أسوأ بكتير، وحتى معدلات التوظيف تبعهم كانت منخفضة. طيب لهون طبيعي، حزين ومؤلم بس طبيعي. الغريب واللي مو طبيعي أبدا هو أنه أولادهم وأحفادهم عانوا من مشاكل مشابهة. شو يعني؟ يعني أولاد هدول الجنود الأسرى وأحفادهم كانت عندهم مشاكل صحية ومعدلات وفاة أعلى من المتوسط للشعب الأمريكي، مع أنهم ما عاشوا التجربة اللي عاشوها آبائهم وأجدادهم بالأسر والعذاب والجوع. حياتهم كانت طبيعية وما فيها مشاكل، ومثلهم مثل غيرهم، درسوا بنفس المدارس وأكلوا وشربوا ولعبوا مثل باقي الأطفال. وهالشي أصاب الأحفاد الذكور حصرا كمان. طيب ليش هيك صار؟ كيف انتقلن هالأثر؟ يعني مثل ما بنعرف كلنا أنه نحن ناخد جيناتنا من آبائنا وأجدادنا، والجينات شي ثابت بينتقل من جيل لجيل، يعني ما بيتغير بتغير الظروف المحيطة خلال جيل أو اثنين، والجينات هي بتحدد شكلنا وصفاتنا، لدرجة أنه صار في مفهوم عام عند الناس أنه نحن بنتكون من هالجينات اللي بتجي جاهزة ما فينا نغيرها، قدرنا يعني، وكأنه الإنسان مسير وما عنده قدرة يغير هالصفات اللي ورثها عن آباء وأجداده عن طريق الجينات. وهالشي بيحسس بالعجز الصراحة. ما بعرف إذا بتحسي هيك أحياناً عزيزتي المستمعة، بس أنا شخصياً بحس هيك، إنه خلاص ما عاد فيني غير شي، طريقي مسدود ومحدود بجيناتي يلي ما فيها أي خيار. طيب مع كل هالثوابت العلماء احتاروا بالقصة هي، طيب هل صار التغير من طفرة على ترميز بالدي إن إيه؟ ما لقوا دليل على هيك شي. طيب كيف هيك صار؟ درس علم أحياء سريع رح يساعدنا نفهم. هاد يا أعزائي، هون اكتشف العلماء أنه في شيء اسمه علم التخلق أو الإبيجينيتكس، اللي فينا نقول هو عبارة عن طبقة جديدة من المعلومات بيعبر عن كيف الجينات والبيئة المحيطة فينا بيتواصلوا وبيتفاعلوا معنا، كيف بيتغير نشاط الجينات بدون ما يتغير الترميز تبعها. أو لعبر عن الموضوع بطريقة تانية، الإبيجينيتكس هي جاهزية الجينات وتعبيرها عن نفسها بدون تغيير ترميز الدي إن إيه. شو هاد ترميز الدي إن إيه يا بشر؟ هو ببساطة عبارة عن تاكس أو آثار كيميائية كتير صغيرة تضاف أو تحذف من الدي إن إيه تبع أجسامنا بالتفاعل مع تغيرات بالبيئة والظروف المحيطة فينا. هالتاكات هاي فينا نقول إنه بتطفي وبتشغل الدي إن إيه هاد لتتأقلم مع التغيرات اللي عم تصير حوالينا، بس بدون ما تسبب تغير مزمن. بس هالتغيرات الصغيرة مثل ما سمعنا ما بتأثر على الشخص نفسه بس، تمتد تصل لأولاده وأحفاده، يعني التجارب اللي بتمر فيها وخصوصا التروما والمآسي رح تأثر على نسلك. الأسرى بالحرب الأهلية عانوا من سوء تغذية ومشاكل صحية ومعاناة نفسية، وأولادهم، وانتبه عزيزي المستمع، أولادهم نسبة الوفاة المبكرة عندهم ارتفعت بـ 11%، يعني احتمال أنه يموتوا أبكر من رفقاتهم أعلى بـ 11%. طيب لناخد مثال تاني عن هالشي، والمثال هذا يعتبر من أشهر الأمثلة بهالمجال، المجاعة الهولندية أو الهونجر وينتر خلال الحرب العالمية الثانية. شو قصتها هي؟ خلال احتلال ألمانيا النازية لهولندا بالحرب العالمية الثانية، فرضت حصار على ما يقارب 4.5 مليون نسمة، وقطعت عنهم الأكل والوقود للتدفئة. وسبب هالشي مجاعة كبيرة بالمناطق اللي تحاصرت، راح ضحيتها حوالي 20,000 شخص معظمهم من الكبار بالعمر. بهداك الوقت وتحت الحصار تم تسجيل تفاصيل المجاعة وكميات الأكل اللي كانوا الناس عم ياكلوها باليوم، وخصوصا الأمهات الحوامل. في بعض الإحصاءات بتقول إنه كان الشخص الواحد عايش على أقل من 500 سعرة حرارية باليوم، يعني تقريبا قد برجر قياس صغير، بيج ماك يعني. وهالشي بيسبب مشاكل صحية وسوء تغذية ومصايب كتير. المهم، الأولاد اللي أمهم كانت حامل فيهم خلال المجاعة عانوا بالمستقبل من نقص بحجمهم ومشاكل صحية، وحتى عانوا من مشاكل وأمراض نفسية مثل الفصام الشخصية والتوحد. وبالتالي العلماء بلشوا يفهموا أكتر وأكتر شو أثر هالإبيجينيتكس، وصاروا يدرسوا أكتر وأكتر آثارها وكيف ولمين بتصير. طبعا مساكين الفيران دائما بيأكلوا وبيجربوا فيهم، فمثلا جربوا أثر وجود الأم من عدمه على الفيران وامتدادها الأثر للجيل الثاني، وجربوا أثر أنه يكون الفقر الأب أكبر من ابنه بالعمر بكتير، وكمان لقوا أنه هالشي بيخليهم يظهروا علامات تميل للتوحد أكتر. وكل ما لفكرة أثر التخلق تزيد وتنال اهتمام أكبر بالدراسة. بعدين في عالم سويدي الله يجزيه الخير راح نكش حالة تاريخية ببلده شرحت لنا كتير عن المفهوم. بيقول لك أنه بفترة من فترات القرن الماضي، مدري يلي قبله، المهم كان ملك السويد حريص كتير على أنه يسجل كميات المحاصيل المزروعة. شو طلعت الناس غلة؟ شو ربحوا؟ طبعا الهدف كان انه يلملم ضرائب اكتر من السكان، بس المهم بالقصة انه تم تسجيل المعلومات بالسجلات بشكل ممتاز. ظريف هالحكي عزيزي المستمع، ظريف. طيب، بهديك الايام لما يجي الشتاء على بكير المحاصيل تتلف ويطلعوا الفلاحين خاليي الوفاض. شو يعني؟ يعني السنة اللي بيجي فيها الشتاء بكير بيصير في مجاعات، وخصوصا بشمال السويد لانه ابرد. وبالتالي السجلات بتوضح تماما أنو سنة كان فيها وفرة ومحاصيل منيحة وبالتالي الناس أكلوا وشبعوا، وأنو سنة المحاصيل فيها قليلة وتعبانة وصار في مجاعات. وبهيك قدروا العلماء يعرفوا مين الأطفال اللي تعرضوا لهي المجاعات. والغريب والمفاجئ أنه أحفاد هدول الناس اللي صارت معهم هالقصة كانوا عرضة بشكل أكبر ليعانوا من أمراض وأعمارهم أقصر من غيرهم. شو يعني؟ يعني أثر المجاعة امتد جيلين مو جيل واحد. وكمان العكس، إذا الجد كان آكل ومتأسس منيح بطفولته احتمال موت أحفاده بالسكري بتكون أكبر. تخيل مستمعي العزيز. ومن النتائج اللي وصلوا لها أن المعاناة وحتى تروما الحرب بغير أمثلة بتنتقل حصرا من الأب للأبناء الذكور، ومن الجد للحفيد الذكر. طبعا في حالات بتوصل فيها من الحفيدة للأنثى، بس كمان بتوصل عن طريق جدتها مو جدة. يعني الموضوع متعلق بالإكس والواي تبع الدي إن إيه. وطبعا التأثير هاد إجا بس على الأولاد اللي ولدوا خلال أو بعد حدوث الفاجعة أو الأسر أو المجاعة، أما يلي ولدوا قبل لنفس الأبوين فما عانوا من نفس الآثار. وبعد كل هالاكتشافات بلشت الصحف تطلق عناوين رنانة: كل شيء سمعته عن التطور خاطئ، والجارديان تحط عنوان: جدي صنعني كما أنا الآن. العلماء بيقولوا أنه الناس بيحبوا العناوين الصادمة لأنه بتعطي مواقف حادة وغير وسطية، بس هي ما بتشرح الفكرة بشكل صحيح وموضوعي. كلمة epigenetics جاي من اليوناني وتعني ما فوق الجينات، يعني مو بديلة عن الجينات. بتعمل تغيرات بكيف بيعبر الجين عن نفسه، والناس متعودين انه الموضوع محدد، اي صفة معينة بتكون يا اما موروثة وبتجي بشكل طبيعي يا اما يتم تعلمها مع الوقت والممارسة. فاجت فكرة التخلق وعملت مشكلة، هي عم تعمل تغيير بس مو على المورثة ذات نفسها، جاي بالنص، خليط من الاثنين، وراثة الصفة كما هي والتعلم أو التغيير. طيب السؤال هون إنه هل داروين صاحب نظرية التطور كان مخطئ؟ يعني التطور ممكن تغييره، وصفاتنا اللي ورثناها مو صفة أبدية خارجة عن إرادتنا؟ هل نحن متحكمين بتغيير شيء من سلوك جيناتنا؟ لأنه مثل ما شفنا قراراتنا وتجاربنا ونمط حياتنا وأكلنا وحركتنا وكتير شغلات تانية ممكن تأثر على أولادنا وأحفادنا كمان. يعني خياراتنا إلى أهمية كبيرة على نسلنا بشكل مباشر. الرياضة، التدخين، الأكل، استهلاك الكحول، الصحة، كل هدول بيأثروا، والظروف الخيارية والإجبارية بتأثر. والعلماء كتير بيركزوا على فترة الطفولة ما قبل البلوغ، كتير مهم التعامل معها باهتمام وحذر لأنه هي أكتر فترة أثبتت الدراسات على أنه بتأثر على الأجيال اللي بعدها، واللي تعرضوا لمجاعات فيها أو لظروف قاسية، الأبحاث بتقول إنه أثرها انتقل للأولاد وللأحفاد. بالتالي كتير مهم الانتباه للأطفال بهالعمر، لأنه هو العمر اللي بيمتصها التأثيرات، ووقت البلوغ مثلاً الأثر ما بيكون نفسه حسب ما أثبتت الأبحاث. طيب، حتى الآن شفنا بس الأثر السلبي لهالموضوع، مجاعات وسجون ومعدل أعمار أقصر ومشاكل اجتماعية وأمراض نفسية ومصايب، ما قلتلكن قلبكن بعرف. طيب، هل في أثر إيجابي لهالمفهوم؟ هل هذا بيعني أنه الإنسان قادر على أنه يغير جيناته أو يحسنها وينقلها للأجيال التالية؟ إجوا العلماء جابوا ناس عندهم سمنة وجيناتهم تعطي تعبير أو بتظهر صفات تميل للسمنة كتير وبشكل كبير، وخلوا هالناس يخضعوا لتجربة إنه يمشوا لمدة 6 شهور ساعة يوميا، والنتيجة كانت مفاجئة. تعبير الجينات عن السمنة نزل بنسبة 40%. يعني عملية المشي والرياضة كل ما كترت كل ما صارت تقنع جيناتنا إنه تتغير، بدل ما تطلب السمنة تطلب اللياقة والصحة. ولقيت الأبحاث إنه الرياضة والتأمل بخفف الالتهابات بالجسم اللي هي أساس كل علة عند البني آدم. متخيلين أعزائي المستمعين، يعني الاهتمام بالعقل والطعام والعضلات أساسي وله أثر أكيد على صحتك. مو بس هيك، ممكن يغير من شكل جيناتك وينتقل لأولادك وأحفادك. أفكارك بتأثر على جيناتك، أكلك بيأثر، حركتك بتأثر، الأكل الصحي والطبخ وتجنب تناول الطعام المعالج والتواصل مع الناس والضحك والحكي، كل هدول بيأثروا على الجينات المسؤولة عن الالتهابات. بتصير هالنشاطات تقول لجيناتك تغيري وصيري أحسن وعبري عن صفات صحية أكتر، بس هالتغيير هذا ما بيجي بشكل أوتوماتيكي، لازم يتغير نمط حياتك بشكل كبير لحتى يتم هالتأثير. وتذكر هالتأثير والتغيير بينتقل منك لنسلك. نرجع للسؤال اللي طرحناه بأول الحلقة، هل طريقي مسدود وما في أمل وخلاص اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب؟ على المستوى الفردي العلماء بيقولوا لك انه ايه، في امل، طريقك مفتوح، بس بايدك وبشغلك وبتعبك. بدك تغير حالك لتتغير الصفات السلبيه بجيناتك، الرياضه، الاكل، التامل، النشاطات الروحيه، العلم، القراءه، كل هاد بيغير تعبير جيناتك عن حالها وبتفتح لك طريقك لواقع افضل. اما على المستوى المجتمعي فالمشكله اصعب واعقد بكتير. يعني المعاناة أو التروما اللي عاشوها الناس بفلسطين، بالعراق، بالصومال، بسوريا، باليمن، الحصار لسنوات طويلة وسوء التغذية، ظروف الحرب القاسية والقتل والمجازر والتعذيب والاعتقال والبقاء لسنوات في مساحات ضيقة وظروف صحية مزرية والموت والحزن والخوف والفقر والمجاعات، هل هي قدر محتوم علي اللي عانوها؟ مو بس هيك، هل هي قدر محتوم على أولادهم وأحفادهم من بعدهم؟ للأسف الزمن ما بيرجع لورا، وما فينا نمنع أو نلغي المعاناة اللي مروا فيها، ولا فينا نوقف كل المعاناة اللي عم يعيشوها ملايين بالحاضر، ومنتمنى توقف قريبا جدا. علميا وبحسب التجارب هالآثار رح تنتقل للأجيال التالية، لأبناء الناس اللي مروا بهاي التجارب. بس ممكن يكون في بارقة أمل بنهاية الطريق، ممكن يكون الحل بالاعتناء بالجيل الجديد اللي بعمره الطفولة. هيك بيقولوا العلماء، لازم نحاول نوفر بيئة جيدة لهالطفل، غذائيا وصحيا ونفسيا، يعيش وينبسط ويضحك ويأكل ويشرب منيح مثله مثل باقي الأطفال بالعالم. الحكي سهل والتطبيق العملي صعب كثير، خصوصا بالظروف الحالية اللي عم يمر فيها العالم وعم تمر فيها منطقتنا بشكل خاص، من حروب ومشاكل صحية واقتصادية. بس مثل ما شفنا، أي نشاط وأي بادرة إيجابية رح يكون لها أثر إيجابي مو بس على نفسية الطفل، بل على جيناته وجينات نسله من بعده. يعني في مسؤولية علينا كلياتنا لتغيير مستقبل ناس، إذا ما ساعدناهن قدرهم رح يكون محتوم وطريقهم مسدود. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، ومن التدقيق بيان عاروري. النشر والتواصل تولته مرام النبالي، وتركنا لكم المصادر بالوصف، روحوا شوفوها. سلام.